لبيك غفار الذنوب. لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين. لبيك من كل البقاع. لبيك يحملنا الحميل. لبيك يا الله والشوق دوما في اتساع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم لبيك. الحمد لله القائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. اليوم بفضل الله عز وجل اجتمع الملايين من المسلمين في المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج. دائما عندما تتحاور مع أي حاج أو حاجة تلاحظ أنهم دائما يعلقون الأمل في الله عز وجل في موضوع مهم جدا، وهو التغير في الحياة، سواء في العلاقة مع الله عز وجل أو في العلاقة مع الناس أو في العلاقة مع الأقارب، التغير على مستوى العبادة على مستوى الأخلاق. اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة سنحاول أن نركز الضوء على هذه النقطة المهمة التي دائما نسمعها من الحجاج، وهم غالبا يفكرون ويؤملون في التغيير الإيجابي. إيش المقصود بالإيجابية وكيف ممكن أن نحققها سواء في حياتنا عموما أو في فريضة الحج، من خلال أداء المناسك، من خلال العيش في هذه المنطقة التي لها طبيعة خاصة، من خلال مجموعة من المظاهر والسلوك. وسيتحدث لكم عن هذا الموضوع المهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، وهو أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة القصيم. باسمي وباسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي معمر، وأرحب بك أيضا.
أهلا وسهلا،
وأرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله أن يبارك في هذه الحلقة.
ترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أرحب بمشاركتكم وتفاعلكم مع هذا البرنامج ومع هذه الحلقة على وجه الخصوص. أستاذ القدير، ملاحظ في طرحك الإعلامي في الآونة الأخيرة بل من سنوات ما شاء الله،
نعم،
أنك ركزت كثيرا على الإيجابية،
نعم،
وتدرك من خلال متابعتك أن الحج موسم وفرصة ذهبية لهذه الإيجابية،
نعم.
قبل أن نتحدث عن الإيجابية في الحج، إذا سمحت أن نعرف للمشاهد الكريم ماذا نقصد بكلمة الإيجابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالإيجابية يعني بتبسيط المفردة هي طبعا ليست مستخدمة بهذا المفردة نحن عندنا في اللغة العربية وعند المسلمين أو في القرآن، إلا أقرب ما يكون لها الأخلاق، ممكن الإحسان، هذه مفردات ربما تتضمن كثير من مفاهيم الإيجابية. لكن لو أتينا للمصطلحات، دعني أقول النفسية، وهي دعني أقول هي مفردها الآن ليست في قضية الموجب والسالب، لأن الآن مثلا في الكهرباء لما يستعمل موجب والسالب يحصل فيه نتيجة جيدة، يعني مثل البطاريات وغيرها. فالإيجابية بمفهومها المبسط لدى علماء النفس، خاصة علم النفس الإيجابي، هي أن الإنسان يتسم بعدد من السمات والصفات، منها التفاؤل، منها المبادرة، منها الثقة بنفسه، منها أيضا المحبة والحب للآخرين، وهلم جرة. هذه بعض السمات المشهورة، وأنا حسب كتاباتي الأخيرة ركزت من هذه المفردة أني أخرجت دعني أقول مضمونين، أحدهما المضمون الفردي والآخر المضمون الجمعي أو الاجتماعي. من ناحية الإيجابية نخرج منها عنصرين. العنصر الأول الإيجابية الفردية، والمقصود بها أنني أنا
كفرد
أثق بعد الله عز وجل بنفسي، نظرا كمسلم، لأن الله خلقني من طين، وهذا الطين نظيف ومنظف وطاهر. الأمر الثاني، مع هذا الخلق الطيني نفخ الله في من روحه فجعلني مخلوقا كريما لا يماثلني شيء من المخلوقات. فهذان العنصران أعطاني كإنسان فردي، أنا كإنسان أعطاني قيمة، أعطاني قدر، وهذا ما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم.
إحضار هذا المعنى سيؤثر في سلوك الإنسان؟
يؤثر أول شيء في عقله ومعرفته. يعطيه نوع من الكرامة، نوع من الثقة بخلقه وأصله. لسنا مثل ما يقول بعض الغربيين أو بعض المثقفين ما يدري من أين أتى، أو ربما يقول كذا أنه خلق من مخلوقات أخرى مثل القردة أو مثل حشرات أو من اللاشيء. لا، هذا ليس صحيحا.
المعنى الجمعي
هذا من ناحية الإيجابية الفردية. الإيجابية الاجتماعية أنني ما دمت أنني أشعر بهذا الشعور أنني إنسان مخلوق وكريم وطاهر ونظيف، طبعا لا شك تأتيني بعض الاختلالات والأخطاء أصحح عادي، وهذا فيها التفاؤل. نأتي للمضمون الثاني وهو ما دمت في هذا القدر لا أعيش لنفسي، وإنما أعيش لأعمر الأرض مع عمار الأرض الذين يزرعون ويبنون ويشيدون الخير والحق والجمال والإحسان إلى آخره حسب استطاعتي. فمنا من يستطيع أن يبعد شوكة من الطريق، ومنا من يبعد حجرا، ومنا من يبذل مالا، ومنا من يبذل جهل حسب ما أعطاك العز من قدرة. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، طبعا هذا موجود في الأحاديث. هذان هما المفهومان الرئيسيان في الإيجابية.
أتوقع أن هذين المفهومين سيتحققان بصورة جلية في موسم الحج
لا شك.
لكن قبل الدخول في هذا أستاذ القدير، إذا سمحت أن نتكلم عن معالم الإيجابية في مواسم العبادات عموما.
نعم.
كيف يمكن للمرء أن يحقق مثل هذه المعاني؟
طبعا معالم أو مظاهر الإيجابية ذكرناها، منها أنك تحس بأنك إنسان لست كغيرك مثلا من الحيوانات والكائنات الأخرى، وهذا لا شك أن العبادات تضخ في ذلك، ولذلك الله عز وجل خصنا اللي هم الإنسان والجن بهذا الدين أو بالإسلام الذي يصل نبي الله عز وجل، ولأجله أنزلت الرسل وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. هذا أمر. الأمر الثاني من المعالم المهمة أن الإنسان يعيش لغاية، الغاية اللي هي معنى الحياة. إذا كنت أنت الآن تمشي لهدف، مثل ما أتينا يعني لهذه الحلقة ونجلس في هذه الحلقة، لك هدف. ما فعلته خلال ساعة وأنت تأتي هنا، هذا الهدف وأتيت إليه هو يحقق لك هذا الهدف. بمعنى ركبت السيارة وصلت إلى الاستديو صورت، الآن حققت هذا الهدف.
صحيح.
هذا في شيء بسيط. كيف في الحياة؟ الحياة الكبيرة الآن لا بد لها غاية. لذلك العبادات الآن لما نأتي نصلي، نصوم، نحج عن الحج، نزكي، نتصدق، نبر الوالدين، نصل الرحم، نحسن إلى الناس، لنا غاية.
صحيح.
هذا أيضا تضخه العبادات. الأمر الثالث، العبادات دائما ترتبط بأمرين أو ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول تحسين العلاقة وتجويدها مع الله، وتحسين العلاقة وتجويدها أيضا مع الناس. لاحظ معظم العبادات إن لم يكن كلها لا تخرج عن هذين الأمر،
ركز على هذين الأمر.
نعم.
أستاذ القدير، خلينا نعود إلى الوراء قليلا. الإنسان عندما يحاول قبل موسم الحج بمدة قد تطول وقد تقصر،
نعم،
أن يرتب أموره للحج تختلجه كثير من المشاعر. وانتشرت قبل اللقاء أنه أحيانا يكون كلما بعدت المسافة،
نعم،
الأخوان المسلمون القادمون من خارج المملكة،
نعم،
قد يعيشون هذه الأجواء بصورة أكبر.
نعم.
اتخاذ القرار للحج رغم المشقة الموجودة، رغم البعد، رغم عورة بعض الأمكنة، هل فيه نوع من الإيجابية؟ ثم لو حدثتنا عن هذه المشاعر، ماذا تعني لك أنت كمتخصص في علم النفس؟
نعم. شوف، الإنسان أولا الذي يدفعه دائما يسمونه الدافع الداخلي، اللي هو الأشياء الشعورية الداخلية. وإذا نبل المراد، يعني عظم المراد، سهلت لأجله الخطوات.
صحيح.
كما قالها عدد من الشعراء، فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها كما يقال الأجسام. فهو عنده غاية كبيرة لا شك. مثل ما تفضلت أخي معمر، أن الإنسان كلما ابتعد عن المجاورة للبيت الحرام أو بالمملكة العربية السعودية، وهذا نراه للناس اللي يصعب عليهم المجيء من قديم الزمان، مجرد أنه يتذكر الحج وأنه يذهب إلى مكة، يذهب إلى المدينة، يذهب إلى أرض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلى هذا التاريخ الجميل واللي فيها العطر واللي فيها الطيب، ثم يتنقل كما تنقل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتنقل الصحابة والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا ملايين الناس، يعتبر أنه هذا نعمة اصطفاء.
صحيح.
فلذلك هم يجلس الإنسان يستعد سنوات حتى يأتي للحج، ثم إذا حج يحس أنه في عالم من النور والملائكة والملكوت الأعلى، ثم إذا رجع من الحج مباشرة الناس
الحج
يستقبله بالأهازيج والفرح والعزائم والولائم، يطلق عليه الحج فلان.
صحيح.
هذا مو سهل.
صحيح.
فلذلك نحن ربما بسبب قربنا ربما مكة والمدينة، وأننا متى ما شئنا الواحد يذهب ويجي، صار كثرة الإمساس قل يعني قلل الإحساس.
صحيح.
شوي.
صحيح.
هذا الشيء اتخاذ القرار أنه يجي بلا شك، ولذلك أي إنسان يستطيع الحج وقادر أن يأتي من الخطأ الكبير أنه يؤجل ذلك لأنه قد يموت.
صحيح.
واتخاذ القرار أنه يأتي لا شك أنه من أعظم مظاهر الإيجابية له مع الله وله مع نفسه وله مع الناس. هذا طبعا مرتبط الآن حسب الأمور بالأنظمة.
صحيح.
فيحاول يذلل الأنظمة أو يذلل الصعب ويأتي، إن لم يستطع فعليه أنه بذل المستطاع.
دكتور عبد العزيز، يعني أنت ألمحت إلى التقارب المكاني بين مكة المكرمة وبين بعض الدول أو دولتنا. هناك ملحظ كريم وانت اشرت له في احدى المقالات، وهو ما يتعلق بالتقارب الزمني بين بعض العبادات.
نعم.
تقارب رمضان مع موسم الحج.
نعم.
هل ترى ان هناك نوع من التشابه بين هذين الموسمين؟
نعم، انا فعلا مثل ما تفضلت كتبت مقال قبل عده سنوات اسمه قواسم المواسم. والإنسان اللي يحلل او يتفكر، طبعا الحكم لا شك في حكم عظيمه من الله عز وجل، لكن نحن ربما نستجلي بعض الحكم منها. لاحظ أنه عند السنة 12 شهر، لكن الفارق بين رمضان كموسم عبادة صوم 30 يوم ثم ذي الحجة وموسم كبير اللي هم ركنان الآن في الإسلام، ما بينهم إلا شهرين تقريبا أو شهر وبعد وقليل.
صحيح.
يعني قل شوال، وشوال فيه 6 من شوال صيام، وذي القعدة أيضا شهر محرم.
صحيح.
ويسن ويشرع فيه العمرة،
كان في نوع من الاتصال.
أيوة. يظهر عفوا يظهر لي إن مثل ما يقال الحديد حار. الإنسان جلس 7-8 شهور ثم دخل موسم رمضان. صحيح. اللي هو موسم صوم عن الأكل والطعام والشراب، ثم يأتيه الحج والجسم هو مهيئ وهو لا زال في أشواق العبادة، لا زال في أشواق الإطعام، لا زال في أشواق الخلوة مع الله، لا زال في أشواق الاستعلاء على المحبوبات لدى الإنسان. قال الله عز وجل له في ذلك: اذهب إلى مكان ليس فيه لا الأنهار الكبيرة ولا الأشجار المثمرة الطويلة والعامة.
صحيح.
وليس فيه الأجواء اللي من أفضل الأجواء في العالم، إنما هي جبال صماء وسوداء، وفيه البيت العتيق، وفيه أحصى وجبال، وفيه أماكن معينة، لأنه لم ترتبط بها مباهج الدنيا، إنما ارتبطت فيها عبادة الإخلاص لله عز وجل لإقامة توحيد الله وعبادته عز وجل،
تجرد لهذه،
ويجتمع ملايين الناس. هنا نلاحظ في قواسم كثيرة، إن شئت اللي هو هدف العبادة. رمضان الإنسان يستطيع أن يفطر وهو مختبئ عن الناس، لكن يصوم لأجل الله. أيضا أنه يترك بلاده وأنهاره وأشجاره وثماره ويأتي لهذا المكان، ما فيه أي مطلب مطالب الدنيا.
صحيح.
إلا تحقيق العبادة
لله عز وجل.
الأمر الثاني، اشترك في رمضان أنه أعظم ما في رمضان الصوم، ويدخل فيه العمرة.
أيوه.
الحج يدخل فيه الحج ويدخل فيه الصوم لمن
عبادة.
لم يحج.
صحيح.
يشاركون.
صحيح.
الأمر الثالث العشر، في تشابه، عندك عشر رمضان وعندك عشر
للحجة.
عشر رمضان مفضلة بلياليها، عشر ذي الحجة مفضلة بأيامها. جعل هناك أفضل ليالي العام ليلة القدر في العشر الأخير، جعل هناك أفضل أيام العشر يوم عرفة، وهذا فيه أعظم المغفرة والله.
صحيح.
غفار.
صحيح.
أيضا رقم أربعة في قضية الإحساس الجمعي، وانت ربما نتوسع فيه بعد قليل، اللي هو زكاة الفطر في آخر رمضان، عندك أيضا في الحج أو في للمسلمين الأضحية أو الهدي.
جيد.
عندك أيضا رقم أربعة الحث على الخلوة بالله عز وجل والدعاء والذكر، موجودة في ليلة القدر.
صحيح.
أو في رمضان موجودة.
صحيح.
في يوم عرفة.
صحيح.
رقم خمسة اللي هو التجرد من جميع الدنيا، فالإنسان ينزع لباسه متى؟ في الحج والعمرة. كذلك في رمضان تترك الطعام والشراب والنساء،
فيها نوع من التجرد.
فهي قواسم حقيقة عظيمة. الهدف الأخير هو رفع مستوى التقوى في القلب.
ممتاز.
رفع مستوى الإيمان الخير. ذلك قال تعالى: لعلكم تتقون في الحج، وقال هناك: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والكلام طويل الحقيقة.
بعد هذه المقارنة الجميلة بين موسم رمضان وموسم الحج، نستأذنك وأستأذن المشاهد الكريم في هذا الفاصل ثم نعود إليك. Oh, oh, oh.
لبيك وحدت القلوب.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
فرض الحج على الصحيح سنة 9 من الهجرة، وهي سنة الوقود التي نزلت فيها سورة آل عمران. ما هو حكم الحج؟ الفرضية، وهو من أركان الدين. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هل يجب الحج على الفور؟ نعم، يجب الحج على الفور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ومعنى الحج المبرور ألا يرائي بحجه، بل يخلص فيه لربه، أن يكون من مال حلال، أن يبتعد عن الفسق والإثم والجدال فيه، أن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية، ألا يعقبه بمعصية أو إثم.
لبيك وحدت القلوب.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كنت وإياكم في حديث مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد للحديث عن الإيجابية في الحج، واختتمنا قبل الفاصل إلى مقارنة جميلة بين رمضان وبين الحج. ألمح الشيخ، وأنا أكرر ترحيبي بك مرة أخرى، ألمحت في ثنايا حديثك لأن الإنسان يترك بلاده بأنهارها وجمالها وأشجارها إلى أرض وعرة، أرض فيها نوع من الصعوبة، قد تكون متجردة من أي مظهر من مظاهر الجمال الدنيوي، لكن فعلا هناك ارتباط كبير بالله عز وجل. أستاذ القدير، أنا أود أن نلمح للمشاهد الكريم كيف يمكن أن يستغل وجوده في مثل هذه الأماكن لتعزيز الإيجابية، للانتقال إلى القرار الأفضل في حياتي، في التغيير على المستوى الشخصي وحتى على المستوى الجمعي.
جميل، دعني أخ معمر أول شيء أرحب أيضا بالإخوة الأخوات،
أرحب بك أيضا. مرحبا.
سواء في الصلاة اليومية خمس صلوات، أو في الصوم رمضان، أو حتى صوم النفل، أو في الحج أو العمرة وغيرها، المسلم يحاول دخل في هذه العبادات حتى الصلاة في اليوم، يحاول يقول، يحدث نفسه، لأن السلوكيات الخارجية لا يمكن أنها تظهر في الخارج إلا بعد ما يطلق عليه تفكير في العقل وحديث للنفس.
صحيح.
أنا سأعمل ذلك، وإن لم ينطق به مباشرة. فأنا الآن أمثل نفسي حجيت أو سأحج، أتخذ قرارات، إني الأصل إني إن شاء الله أذهب للحج، وإن الله مكنني وحججت، إني لا رجعت سأكون أفضل مما من قبل. إذا كان مستوي 50 يصير 60، إذا صار 90 يصير 95. هذا أمر. الأمر الثاني أنني أحاول أحزر أو أحصر، دعني أقول، سلبياتي وإيجابياتي. فلو، وهذه دائما أقولها، لو حصر ما هي أميز إيجابية هو مقصر فيها، وأعظم سلبية هو واقع فيها. دعني أفترض أن أعظم سلبية أنه يدخن، أو أعظم سلبية أنه يتعاطى مخدرات، أو أعظم سلبية أنه
تعامله مثلا فظ مع
يعني أنه شديد أو قاسي، خلاص يشتغل عليه، يحاول يدرب نفسه في الحج، وبعد الحج أنه ينتبه لنفسه مرة يعني بقوة. أعظم إيجابية ومقصر فيها، خلنا نقول مثلا محافظ على الصلاة، أو بر الوالدين، أو أنه يتصدق في الأسبوع ولو بريال أو درهم وغيرها، ثم يشتغل عليها. إذن هو، خلنا نقول، هو الإرادة واتخاذ القرار.
صحيح.
اثنين، أنه يحاول أنه دعني يصنف أو يقيم نفسه.
ممكن.
عادي، مثل ما يقيم في السيارة، في التجارة، في أي أمر آخر.
هل ممكن يستعين هنا بالغير، سواء بأهل بيته، بزملائه؟
إيه، ليش لا؟
ممكن.
الآن يرزقهم الله في الحملات، وذا يرزقهم إنسان متخصص، إنسان يستعين به بعد الله عز وجل، هو يقرأ ويكتب ويحزر. ممكن بزوجته أو زوجها، ممكن بابنها أو ابنته، ممكن بصديقه، لا يكون مرورا عارضا. الأمر الثاني أنه يحاول أن يمارس، طبعا هو الآن في الحج ليس في عبادة واحدة، الحقيقة فيه يمكن على الأقل حول 15 إلى 20 عبادة. إن شئت الإحرام والنية، الذكر، التلبية، رمضان يجتمع فيه كما قال العلماء العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات
المختلطة بينهم.
إيه المختلطة بكله. ولذلك بعض العلماء قال هو من أعظم العبادات، لأنك تبذل في مال وتبذل في جهد وتترك الأولاد، يعني في عبادات ليست سهلة. بل حتى ألمح يا أخي معمر، اللي ما حج، بعض الناس يقول بس اللي حج، لا أنت ما حجيت لك عبادات اللي هي اغتنام عشرة ذي الحجة، الصوم، الصدقة، عمل الصالحات، صيام يوم عرفة، في يوم عرفة تدعو الله عز وجل، عندك يوم العيد، يوم النحر. مما يعين الإنسان على التغيير الإيجابي أنك تحاول دائما تتلمس أمرين، بقدر ما تحصر وتحزر أخطائك تذكر أن عندك إيجابيات بحيث تدفعك وتنميها متفائلا. أي الأمر الثاني، نعم الله شديد العقاب، والله عز وجل وضع دعني أقول أشياء رتبها على الإخلال بما له من حق أو للناس من حق، لكن مقابل ذلك الله يغفر والله عز وجل يصفح. وكما وضع لنا ما يدفعنا من الأعمال الصالحة بالوعد بالجنة والوعيد بالنار، وضع الله لنا ما يرفعنا، يعني بما يدفعنا وضع لنا ما يرفعنا، فقد نخطئ وقد نسو وقد نغفل، فوضع الله لنا ثلاثة أعمال ترفع الحرج النفسي، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحج: ما جعل عليكم في الدين من حرج، مجردة من الألف واللام تفيد صيغة العموم، أي حرج الله عز وجل يرفعه عن المسلم، ولذلك المسلم سعيد. ما هو هذا الرفع للحرج؟ قال ابن عباس: هو ما وضعه الله للإنسان من التوبة والكفارة، وهي محصورة بثلاثة أعمال. وضع الله لما نقع في الأخطاء والسهو والغفلة والذنوب، وضع الله لنا ثلاثة أعمال. الأمر الأول الاستغفار، فأنت تستغفر الله مما تقول: يا ربي لا تؤاخذني بما فعلت في الماضي، والله يغفر إذا صدقت. اثنين التوبة. التوبة ما معناها؟ تترك الذنب
صحيح
وانتهى الموضوع.
البعض يتحرج دكتور عبد العزيز، لو نلمح لهذا
بس تكمل الثالث،
لو نلمح في التوبة ثم نعود للثالث، انه احيانا طيب. يتوب ثم يعود، فيؤديه الامر الى عدم التوبة.
لان تموت او اموت او يموت المشاهد المشاهد، لان يموت وهو يذنب فيتوب، يذنب فيتوب، خير مليار مرة من انه ايش؟ ييأس. ييأس لا يعني لا اقول لك اذنب، ولكن الانسان فيه ضعف، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم.
الأمر الثالث
الأمر الثالث اللي هو الكفارات المطلقة والمقيدة. المطلقة ما ذكرت من كفارة الظهار، كفارة حلف النكث باليمين وغيرها من المقيدات، أو الإفطار في رمضان. المطلقة اللي هي انتظار الصلاة بعد الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وغيرها من العبادات مطلقة، أو ذكر الله، أو صلاة ركعتين في الضحى وغيرها من صلاة الليل، هذه تكفر الخطايا. ثلاثة أمور فيشتغل عليها الإنسان.
طيب شيخنا، في يعني في حياة المسلم دائما يتنازع هذان الأمران، أحيانا يغلب جانب إن الله غفور رحيم،
نعم،
وأحيانا يغلب جانب إن الله شديد العقاب،
نعم،
ولا شك أن المسلم يتوازن بينهما. لكن ونحن في موسم الحج، ونعلم أنه من أكثر المواسم يكون الله عز وجل مغفرة لعباده ورضا عنهم، هل ترى أنه المسلم يجنب أو يغلب عفوا الجانب الأول، أنه يحاول مثلا وقوفه في عرفة، في منى، في مزدلفة، أنه دائما يغلب جانب الرحمة وجانب المغفرة لأنه يتناسب مع هذه العبادة، ومع يعني فضل الله عز وجل في هذه الأوقات؟
نعم، لا شك أن الإنسان، مذهب أهل السنة أن الإنسان يستحضر باب الرجاء وباب الخوف، يستحضر نعم أن الله كما أنه يعاقب من يعصيه أو يخالف أمره، فإن الله يغفر لمن أقبل إليه وصدق في إقباله. لا شك أننا نحاول نستحضر هذين الأمرين في مواسم العبادات، في حياتنا، في صباحنا ومسائنا، لا شك. لكن جيد أن الإنسان يغلب في هذه المواسم مبدأ العفو والمغفرة والرحمة، مع استحضاره لبعض أخطائه ليقيمها، ولكي حتى لا يغتر، لأن الإنسان أحيانا يأتي من الشيطان وسوسة، لكن لا يأتي، يحاول أنه لا يأتيه اليأس ولا القنوط ولا عدم وجود المغفرة من الله ورحمة، نظرا لأنه عمل وعمل، وحتى لو أتى بأكبر الكبائر، فالله عز وجل لا يتعظمه ذنب يغفر للإنسان.
أشرت قبل قليل إلى مراحل، سواء في حصد الإيجابيات والسلبيات، محاولة تعديلها في الحج. شيخنا الملاحظ، من يتتبع أحوال الناس في خاصة في الأماكن اللي يجتمعون فيها، مثل المخيمات، مثل أماكن أداء العبادة، أن الناس على درجات، تجد ذلك الشخص الذي ينمي هذه الإيجابية ويستغل كل لحظة وفي انقطاع مع الله عز وجل مع أنه بين البشر بين الناس. نعم. وتجد الآخر لاهي بجواله لاهي بمن حوله. كيف يمكن أن نتخلص من الشعور الثاني وكنا كلنا نقع فيه؟ نعم. ونحاول أن نعيش الإيجابية التي يعيشها المرء الأول أو الطرف الأول.
طبعا أشوف فيه مثل استخدام بعض الأشياء سواء اتصال على الأهل أو استخدام الجوال أحيانا، لكن ينبغي أنه الإنسان اللي يذهب لمكان، خدعني أبا أقول أنك الآن موعود عند بنك أو عند موعود عند رئيس أنه بيعطونك مثلا 100 مليون، هل وفيه من اللي بي أول 100 واحد يبيعتون، تلقاك أنت ما أنت مشغول بجوال وأنت مشغول بشيء
متفرغ
ومركز وتحاول تنام بكر وتقوم بكر لأن بيفتحون الساعة 6 الصبح مثلا يعني. فالإنسان ما دام ذهب لغاية نبيلة وهدف أسمى وشيء لا يتكرر كثيرا، بمعنى أنه قد لا يأتي إلا هالمرة أو ربما لا يفتح له إلا هذه المرة، ما يدري الإنسان متى يفتح له، يحاول يستغل مثل ما تفضلت كل اللحظات قدر ما يستطيع. صح. واستخدامه للأمور الدنيوية سواء يروح يزور ناس يسولف معهم، حتى في المخيم يسولف مع الناس مثلا ساعة ساعتين، يحاول يقننها. جيد. فمثلا معي جوال أحاول أستخدمه مثلا في الصباح مثلا شيء قليل ربع ساعة نص ساعة، مثلا بعد الظهر نص ساعة، في المساء نص ساعة. أحاول مثلا في رمضان أستغله في الذكر، التقدم للصلاة، قراءة القرآن، وأيضا الخلق الحسن. لأن في الناس هذا يدفع هذا. أيوة. وهذا يبغى يأكل قبل هذا، وهذا ربما أقبل عليك ومقطب الجبين وجحب الوجه
مع الجو.
حاول دائما تتحلى بالصبر والحلم وخفض الصوت والانشغال بذكر الله والأمر بالمعروف بهدوء والنهي عن المنكر بمعروف والإحسان للناس قدر ما تستطيع، لأنها كلها 4-5 أيام ينتهي الموضوع.
شيخنا الغالب في هذه 4 أيام و5 أيام أنه كما تسمون الحياة الجمعية. أي
نعم.
عايش مع المجتمع مع من جميع الأقطار والأجناس والدول. صحيح. كيف يمكن للإنسان أن يستثمر وجوده هنا في تنمية الإيجابية في محاولة الانتقال من الاهتمامات الفردية إلى الاهتمامات الاجتماعية أو الجماعية؟
جميل، سؤال جميل. ممكن عبر، دعني أركز عبر أمرين. الأمر الأول هذا مجال للبذل.
صحيح.
يعني حين صرت لوحدك مجرد الأعمال الطيبة، أنك تقرأ قرآن، تحسن الظن بالله، ترفع يديك فتدعو، تذكر الله، هذا لوحدك. لكن لو صرت مع الآخرين تبتسم في الوجه، تقوم تقرب له شيء.
صحيح.
تخدمه في شيء. يعني ونحن في حملة مثلا أو ونحن في الحج، مو ضروري أنه ما يقوم بالأمر هذا فقط إلا من طلب منه. مثلا في حملة في ناس يخدمون.
صحيح.
أنا ما لي علاقة، ممكن أخدم أقدم خير. أيضا في الأعمال في ميناء أو في عرفة، ليس بالضرورة فقط الشرطة أو الداخلية أو الكشافة. ممكن أساعد أساهم أنا، أول شيء أنا أصير منظم، أستمع لما يقولون، أنشر الأنظمة، وعي الناس، أحببهم في استقبالهم وذهابهم، هذا شيء
ممتاز.
الأمر الثاني خاصة في المجموعة الجمعية القريبة، الناس أجناس كما قيل، منهم الماس ومنهم النحاس. أنت الآن في مجتمع من الناس، دعني أقول في 1000، ستجد أخلاق متعددة، ستجد علوم، ستجد معارف.
صحيح.
وستجد يعني أنت أمام، دعني أقول حدائق، أمام بساتين، أمام أنواع من الألوان. فحاول أنك ترصد الناس وتأخذ ما عندهم من خير، وما تراه فيهم من أخطاء حاول أنك أنت لا تقع فيها.
جيد.
هذا ما يطلق عليه بالاستفادة الجمعية من هذه العقول. أكيد ستجد عندك حولك علماء، طلبة علم، أطباء، مهندسين، مدربين، ستجد أغنياء، ستجد فقراء، ستجد طيبين، ستجد خلوقين، ستجد حليمين، ستجد غضوبين. حاول من هذه التنوعات أنك تخلق، دعني أقول، امتزاجا جميلا من الصفات الجميلة الإيجابية تأخذها. الصفات السلبية تراها في الآخرين ربما منها عندك، أرأيت كيف أنك ترفضها؟ كذلك حاول أنك إيش تعالجها،
حاول التخلص منها ولا أعمل على تعديلها لدى الآخر.
أول شيء أني أنا أحاول أني أناظر نفسي فيها، ثانيا أحاول أني أكسبهم أو أعلمهم بطريقة لبقة.
جيد.
لطيفة مفيدة.
ممتاز. شيخنا أستاذنك وأستاذ المشاهد الكريم في هذا الفاصل الثاني في هذه الحلقة، ثم نعود إليكم مرة أخرى.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كنت وياكم قبل هذا الفاصل في حديث ماتع مع شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأحمد، وألمح فضيلته إلى كيف يمكن أن نستثمر مناسك الحج وهذه العبادة الجليلة في التنمية الإيجابية وفي عيش الحياة الجمعية بين الناس المتواجدين أو الموجودين في هذا المكان. أستاذ القدير، قبل هذا كنا ألمحنا إلى أنه الإنسان يجب أن يتخذ قراره للحج، أن يحاول أن ينمي إيجابياته ويتخلص من سلبياته. هنا ملحظ مهم لبعض الحجاج، يعني عدم استشعار هذه المعاني، وأحيانا يرجع يعود إلى بلده ولا يلاحظ أن هناك فرق كبير بين قبل الحج وبعد الحج. هل معنى ذلك أنه كان هناك مثلا تقصير في استحضار الإيجابية في الحج أو عدم استثمار هذه العبادة بالطريقة الصحيحة؟
وطبعا أحيانا حكمه غير صحيح، أحيانا نحن نحكم على أنفسنا وهذا الحكم غير صحيح، وفي تغير
صحيح،
بس هو كان ينشد تغير ربما كبير جدا. فلذلك أنا أرى أنه يقيمه، أن يقيمه أحد ممن حوله، ممن هو صادق وقريب منه.
ممتاز.
هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان، يعني نحن دائما طموحين، يعني غالبا الإنسان اللي حريص وطموح يبقى يصل المستوى عالي، فما يرى أنه لو وصل مثلا مستوى مثلا 10 أو 20% أنه هذا الذي يرجوه. نحن نقول هذه خطوة على الطريق، والله عز وجل لما شرع العبادة ليس فقط قضية الحج، عندنا الآن لو رجعنا، وأنا أرى أنكم تضعون لها حلقات، هذه الصلوات، الصلوات وهي أقرب وهي متكررة اليوم الليلة 5 صلوات، لماذا وكيف وما الوسائل والأساليب، ولا سيما أن الإنسان يعود عليها، يعني الطفل ولا يعذر فيها أحد، يعني بمعنى أنها ما استطاع يصلي بالمسجد في البيت، الرجل ما استطاع قائما قاعدا، ما استطاع قاعدا مضطجعا. هي قضية أنه المرحلية في التطوير والتحسين جيد
مطلوب،
بل حتى هذا في أصل التشريع لما الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبينا إلى مكة، والناس في قريش وفي مكة كان بدأ معهم في التدريج، لأن طبيعة الإنسان، وقرآن نزل منجما 23 سنة
صحيح،
أنت وأنت ذاهب لمكة وجاي يمكن عندك 10 أخطاء أو 20 خطأ، ليس بالضرورة أنك تنجح أنك تتخلص من 10، يمكن تتخلص من 2. وهذا اللي نقول لك الواقعية، خذ يعني
الأبرز
إيجابية مقصر فيها حاول تشتغل عليها، وخذ أبرز سلبية واقع فيها حاول تعالجها، أو 2 2.
لو عاد إلى هذه السلبية، هل يمكن أنه يكرر هذه الإيجابية؟
يكرر.
يستشعر شعور الحج وعبادة.
أي نعم، هذا أنا جاوبت من هذا المنطلق. المنطلق الثاني، ربما أنه قصر في الحج.
صحيح.
أنا ولذلك مهم جدا، لا في الصلوات ولا في الحج ولا في الصوم، أننا نسأل أهل الذكر ونسأل أهل العلم والخبرة وننوع، بمعنى نسأل في الأحكام الفقهية، نسأل في متخصصين في السلوك، نسأل في من كيف أعين نفسي وأتغير. لأن من أعظم الأشياء مثل يعني في قاعدة في التغيير الإيجابي، تغيير البيئة، مثل اللي قتل 99 نفس، لا بالتغيير البيئة، وهذا اتفق عليه حتى علماء الغرب،
وهذا متحقق في الحج،
متحقق 100%.
بيئة جديدة
مكانية
صحيح.
أيضا تغيير البيئة العلاقاتية.
أيوه.
لأنه يروح يحج ويرجع النفس اللي كان يتناول معهم بعض المحرمات أو يعاقر معهم بعض المحرمات، لا، لازم تغير. وليس معنى التغيير أنك هؤلاء تسبهم، لا، بس لا تحضر مجالس معهم تكون فيها سبب للرجوع.
صحيح.
وهذه غالبا في الذين يدخنون أو يشيشون أو مثلا يأكلون مخدرات تعاطونها أو مسكرات أو يرجعون المشاكل مثلا في الأخلاقيات وغيرها. هذه ترى نقطة مهمة
جدا.
نعم
أستاذي، ونحن نتحدث عن الإيجابية في الحج، يعني تكلمنا عن الحاج ووجوده في المشاعر وممارسة لهذه المناسك.
نعم.
هل ممكن أن نعمم الموضوع ونقول أن هذه العبادة ممكن أن يستفيد منها في تنمية هذه الإيجابية الجميع؟ المرأة وهي تتابع مثلا التلفاز.
نعم.
أو الرجل ممكن أن يستفيد من هذه المظاهر، من التذلل. نعم. من الخضوع لله عز وجل في تربية أبنائه، المعلم مع تلاميذه.
نعم ممكن. شوف، هو ليس المقصود فقط هم رقم واحد الذين ذهبوا للبيت أو للمشاعر، رقم 2 المسلمون ترى في جميع قطار العالم.
صحيح.
هم يحجون قصدا، لأن في اللغة العربية الحج القصد.
صحيح.
يحجون قصدا، في قلوبهم حجوا، والدليل أن معظمهم خاصة الرجال وحتى لا يلمسون بشرتهم ولا أشعارهم. صح. يضحون. صحيح. ليش تضحي؟ شكرا لله. ولمن؟ تطعم منها وتعطي القانع والمعتر وتعطي الفقير. هذا الشعور جمعي، هذا لا يوجد إلا في الإسلام. حتى الصوم، كل 1,400,000,000 مسلم يصومون، يصومون في، يمسكون في وقت ويفطرون في وقت، يصلون. أيضا الحجاج حجوا في بيت الله، نحن معهم في المشاعر، وهم في المشاعر نحن معهم في المشاعر.
صحيح،
شعورنا معهم. أيضا نشاركهم في الصوم، في الدعاء والعبادة. يعني هذه الأشياء كلها نحن نتشارك فيها كمعالم تغرز فينا وتغرس فينا الإيجابية والجمال. ومظاهر الإيجابية في الحج كثيرة، يعني الشرطي وهو ينظم لوفد الله، يستقبلونهم في على المواقيت والأماكن ينظمونها، الدعاة الذين يدعون إلى الله التابع لوزارة الشؤون وغيرها، الاقتصاديون، الاجتماعيون، الخدميون، كل هؤلاء الحقيقة مظاهر جميلة.
صحيح.
أيضا داخل الحملات أو داخل الخيم أو داخل العمائر في العمارات، كل هذه مباهي، هذا يتصدق وهذا يعطي وهذا يبتسم، هذه مظاهر إيجابية يجب أننا ننميها.
جيد. شيخنا، الشعور بهذه المظاهر الإيجابية والاستثمار من وجودي في مكة، هل ترى أنه قد يتفاوت حسب المكان الذي أنت موجود فيه؟ مثلا شخص في فئة عالية جدا، سواء في المكان أو في الصحبة، وشخص قد يكون قريب من عامة الناس، هل هناك فرق في استشعار هذه الإيجابية، في عيش شعور الحاج الحقيقي؟
لا، في فرق. كلما اقترب الإنسان من شيئين، كلما عاين وعايش أو حقق ما يريد من هذا الشعور الإيجابي اللي هم اقترب من الله أكثر واقترب من الناس أكثر. أما إذا ابتعدت عن الناس فكيف أول شيء تقيم نفسك، وكيف تعرف المعاناة وتتخلق معهم بما يتطلبه الظرف الراهن؟ وأيضا الاقتراب من الله، الاقتراب من الله يعطيك نوع من الخضوع والتذلل، الاقتراب من الناس يعطيك نوع من دعني أقول الحلم، العطاء، وهكذا. فهذان أمران مهمان، تقترب من الله، تقترب من الناس. إذا ابتعدت في برج عاجي والناس تهف عليك وانت بعيد وترصد من بعيد، لن يعطيك الصورة الحقيقية.
صحيح.
مثل الدخول في غمرات الناس والعيش معهم، هذا ما كان يعمله الأصل المغيرون في المجتمعات والبانون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على رأسهم، ثم يأتي بعدهم الذين يصلحون ويسوسون.
في التقرب إلى الله عز وجل البداية، ألا ترى أنه يعني يحقق المقصد الأول من الحج وهو تقوى الله عز وجل؟ كيف يستطيع الإنسان أن يحاول استثمار هذه التقرب، وقد يكون قليل يعني مدة قصيرة جدا، في تغيير كبير في حياته؟
ممكن. دائما أنا أقول، أنا لاحظت مرة في الحملة الحج، في كم مرة في الحملات، أنا لاحظ شخصيات تجدهم لا يكثرون الكلام، وإنما دائما معه المصحف القرآن.
أيوه.
ومعه أخذ بعض الفلوس يتصدق بها، وإذا سأله إنسان ابتسم في وجهه وأرشده، وإذا أتى الطعام تجد يذهب يساعد الناس.
صحيح.
إنسان الحقيقة يعد كلامه، منصرف، يكاد يختم القرآن كل يوم أو كل يومين، متقدم للصلاة، أعد بعض الصدقات، يحاول يهتبب بعض الوقت تقديم المساعدات بدون كثرة كلام أو وشوشة أو كذا. هذا الحقيقة جيد، أنه الإنسان يبني أو يخطط إلى أنه يحاول قدر ما يستطيع أن لا يشتغل بأمور من أمور الدنيا إلا ما لا بد منه، أو أن إنسان أصلا أتى لتجارة، لأن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم مثل ما ذكر الله.
نعم. في العنصر الثاني أنت لمحت أنه إما تقرب إلى الله عز وجل، وأيضا تقرب إلى الخلق ومعايشتهم. في عند معايشة الحجاج لا شك أنك ستلاحظ المبتلى، ستلاحظ المحتاج، ستلاحظ الفقير، ستلاحظ المريض. كيف يمكن للإنسان أن يتعايش مع هذه اللحظات، ويحاول حتى بعد فترة الحج أن يتلمس حاجات الفقراء، يتلمس حاجات المحتاجين والضعفاء؟
نعم. هو طبعا شوف، لاحظ الحقيقة يجب أن نستثمر هذا الاجتماع. يعني تخيل، يمكن أنا ما أدري عن الإحصائية، لكن أتوقع لا يقل عن 100 إلى 120 دولة يأتي منها، أو 100 وأكثر أو 140 يأتي منها حجاج من الهند وباكستان وتركيا و
جميع الدول،
إيران، ويأتي من بلاد العرب، يأتي من أوروبا، من أمريكا. إذن العالم قذف إليك أفئدته والناس، فبدل ما تذهب إليهم هم أتوا إليك. هذه نعمة، بمعنى أن نبذل ما نستطيع، سواء الجهات الرسمية الحكومية أو الجهات الأهلية الخيرية أو نحن
الأفراد. صحيح.
ليش 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 نحن لما نذهب، وأنا أولهم، لما نذهب فقط نفسي نفسي أسوي ما يعني أساهم، مثلا أساعد مكتب، أزور دائرة حكومية وأشكرهم وأشد من أجلهم، أقوم بخدمتي أحيانا في أماكن معينة يحتاجون خدمة قدر ما أستطيع. فهذا الشعور يولد أن الناس مقابل ذلك ما يسيئون. أنا لما أعيش بهذا الشعور ما أسيء، أخذ شيء وأرميه.
صحيح.
كلفتنا، ما أغلق الطريق، ما أتجاوز الأنظمة، يعني أساهم دائما في إنجاح هذا التواجد. أيضا هو يعني دعني أقول هي أمانة ثقيلة ويأتيك من مئات البلدان، أنك تحاول أنك تستغل هذا الموسم بدعوتهم وعرض لهم دين الإسلام.
جيد.
السمح القائم على التوسط والاعتدال، ليس على ما تقوم به بعض الدول المعادية أو المناهج المعادية بأننا نحن دين قتل أو دين إرهاب مذموم. هذا لا.
صحيح.
هذه وكالات استخبارية تحاول تروج لهذا الشيء، بالعكس نحن دين الإسلام دين سلام دين رحمة، لا نعتدي على من لا يعتدي علينا، بالعكس بل نعفو كما فعل صلاح الدين وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وكما فعل يوسف. فديننا يختلف عما يشاع من فئات محدودة محددة.
طيب دكتور عبد العزيز، هذا التجمع الدولي انت ذكرت انه قد تزيد عن 120 دولة يحضرون الى مكان واحد ويعيشون حياة يعني بنسبة كبيرة تكون متقاربة.
نعم.
هل استثمرنا هذا الوجود من جميع دول العالم في معالجة قضايانا، قضايا الأمة عموما ليست قضايا الدول؟
نعم.
سواء على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي، هل يمكن أن نستغلها بصورة أفضل من الموجود؟
لا شك، الحقيقة أتمنى على وزارة، وأنا فيه جهود أنا أراها الحقيقة، حتى وأنا جايكم اليوم كنت وضعت يعني تدوير لمعالي الشيخ صالح الشيخ في قضية أن الحج ينبغي أن يبتعد عن الأدلجة أو يبتعد عن قضية الحزبيات.
أيوة.
لأنه دي للمسلمين
أموم.
بشكل عام الذين يصلون لقبلة واحدة، يؤمنون بقرآن واحد، بنبي صلى الله عليه وسلم واحد، يذبحون لله عز وجل، هؤلاء نحن نجتمع بعيدا عن التفرقات أو الاجتهادات التي تذهب يمين ويسار. ففي خطوات، لكن أنا أطالب نفسي وطالبهم أننا نخطو خطوات أكثر في الحج، في رمضان، في العمر. هم يأتوننا الآن، يأتي من شهر 2 إلى نهاية الحج من عشرات الدول. جميل أن نفعله. في أنا أرى في خطوات، لكن جيد رئاسة شؤون الحرمين مع وزارة الشؤون الإسلامية مع وزارة الخارجية. وأنا أذكر قبل فترة يمكن 10 سنوات كتبت خطاب ورفع للرئيس الأعلى للحج، كان وقتها الأمير نايف رحمه الله، والأمير خالد الفيصل لتوه كان أمير المنطقة في تعيينه الأول وزير الحج، وأرسلت لهم، للأسف يعني ما حد رد، اللي هو كيف نجعل الحج قبل أن يأتوننا، قبل أن يأتوننا الملايين والعمار بالملايين، كيف نخبرهم بأنظمتنا ونظام الحج، وكيف نجعلهم لما يأتون يستفيدون أكثر، وكيف ندربهم حتى يعينوننا على أنهم يؤدون تأدية جيدة. وضربت مثال ذلك على حجاج ماليزيا، والمشروع موجود عندي كاملا، بحيث أننا نفتح أو نكلف موظف في القنصليات والسفارات في السعودية، كما نعطيهم التأشيرات وأنظمتها، نضع لهم لقاءات وتدريبات ودورات بحيث يأخذ شهادة صغيرة، نحن نطورهم بحيث لا أتوا إلينا. فلما يأتون
تحمل السفارات هذه المسؤولية، أو هذه الدول ذاتها تحاول هي أن تثقف حجاجها
الدول، ولكن عن طريق مكاتبنا السفارات والقنصليات في السعودية، وأنا متأكد بتعاملهم معهم المكاتب هناك، وهي ليس المقصود جباية مال، وإنما المقصود فيها تنظيف،
سيكون له أثر في أداء
أنا متأكد أكيد. يعني أنا بضرب لك مثال، حجاج الماليزيين.
صحيح.
معروف إن عندهم يضعون نوع من مثل الكعبة ونوع من المسارات وكيف
تطبيق عملي.
إيه، وهذا موجود عندي فيها كتابة مبسطة ممكن تطور. أنا أقصد أنه طيب هنا ننظمهم هناك، ثم لما يأتون نستثمر ذلك.
صحيح.
نضع مكاتب لكل حملة أو لكل دولة، بحيث أننا نضع لهم دورات ولقاءات، والآن طبقنا قريب من هذا البرنامج في حملات الراجحي.
ممتاز.
الراجحي عندهم الحين بحدود هذه السنة بلغوا 20,000 حاج طبقوا الحج غيرني، بحيث وضعنا
مخيم في هالحاج اسمه مخيم البرامج النوعية. عندنا المتزوجون الجدد، عندنا الأيتام، عندنا المتفوقون، عندنا الحفاظ والحافظات، وعندنا طلاب المنح اللي هم المسلمون في الخارج اللي يدرسون في السعودية نأخذهم. هذا وضعنا لهم برامج وفيها قياسات وفيها أهداف وفيها أيضا مناهج، بحيث أنه يكون فعلا
ترى أنها تعمم هذه التجربة على الجميع.
أتمنى وما نشتغل ترانا من الآن، نحن نشتغل من بداية السنة من محرم للحج القادم.
دكتور عبد العزيز، أنا أشكرك على حضورك وعلى إضافتك، وإن شاء الله نلتقيك مرة
أخرى. الله يحييك ويحيي جميع المشاهدين.
شكر موصول لكم أيها الأحبة، كنت وياكم بمعية الدكتور عبد العزيز الأحمد في الحديث عن الإيجابية في الحج ومحاولة تنمية هذه الإيجابية واستثمارها في حياتنا بعد الحج. استودعكم الله والتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى من برنامجكم لبيك. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين والشوق دوما في ابتساع. لبيك جئنا